الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله وأدوا ما أوجبه الله عليكم من فريضة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. فقد أمركم بذلك ربكم عز وجل، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية تهديد ووعيد لمن ترك الحج وهو مستطيع. ومن لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم أن جعل هذه الفريضة مرة واحدة في العمر للمستطيع، وما زال فهو تطوع. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أن من بدأ بالحج فليتم بأركانه وواجباته، وأن يكون خالصا لله تعالى، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شراكة، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. والمسلم قد يبدأ بالحج ولكن لا يصل إليه، فيمنعه عدو، أو يخاف من قطاع الطرق، أو يمرض، أو يضيع في الطريق، فيأتي وقت الحج وهو لم يصل بعد. فهذا عليه أن يذبح هدية ويحلق رأسه، يحلق شعره، ثم يحل إحرامه. فإن كان الحج فريضة فعليه قضاؤها، ولذلك قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن قد لا يجد الهدي ولا يستطيع، وهو ذبح شاة، فيصوم 10 أيام بدل الهدي، 10 أيام صيام، 3 أيام في الطريق، و7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومعنى محلة يعني مكة، يذبح فيها ويقسم منه صدقة وهدية ويأكل منه. فإذا لم يستطع المحصر أن يرسله ذبحه في محل إحصاره. والأفضل أن يشترط عند الإحرام، الأفضل أن يشترط عند إحرامه، فإذا اشترط فليس عليه هدي ولا صيام. والاشتراط أن يقول عند إحرامه، عندما يحرم بالحج، أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا اشترط فأحصر فلا هدي عليه ولا صيام. والحج له 3 أحوال وكلها جائزة: إما أن يكون قارنا الحج بالعمرة، وهذا الذي جاء بالهدي معه من بلاده، أحضر الهدي معه، فلا يحل إحرامه حتى يتم مناسك الحج والعمرة. وإما أن يكون متمتعا، فيأتي بالعمرة أولا ثم يحل إحرامه، فإذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية أحرم بالحج، وهذا عليه هدي، وأقل الهدي شاة، أقل هدي شاة، ويزيد ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بعير، ذبح منهم 63 بيدة، وأعطى الباغي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يهديه. والنوع الثالث من الحج الإفراد، يحج مفردا ثم يأتي بالعمرة بعد الحج، وهذا ليس عليه هدي، وهذا الحكم للمقيم هناك، المقيم داخل الحرم. وفي آخر الآية قال الله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر بتقواه وأخبر أنه شديد العقاب، وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن عصاه فإنه شديد العقاب، فمن خاف من العقاب ترك المحرمات، الذي يخاف من العقاب ترك المحرمات، ومن طمع في الثواب عمل الواجبات. أما الذي لا يخاف من العذاب ولا يرجو الثواب فإنه يقتحم المحرمات ويتجرع على المعاصي ويتهاون بالواجبات. ثم بين أن الحج أشهر معلومات يعرفها الناس من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهن شوال والقعدة والحجة. أما أشهر الأشهر الحرم فهي القعدة والحجة والمحرم ورجب. أما أشهر الحج فهي ثلاثة، أولها شوال والقعدة والحجة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني على الحاج أن يعظم هذه الأشهر. فإذا أحرم فيها بالحج فليجتنب هذه المذكورات من رفث. الرفث هو الجماع ومقدماته، مقدماته من قول أو فعل. والفسوق هو كل المعاصي صغيرها وكبيرها وكثرة الجدال، فإن هذه الأمور تنقص الأجر وقد تبطل الحج. ثم قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. فهو المطلع على جميع أعمالكم صغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه شيء من أمركم. ثم أمر بالزاد للسفر، أن يتزود للسفر من أجل لا يحتاج لأحد أو يذهب يتسول هناك. فقال تعالى: وتزودوا. ثم بين الزاد الأهم، الزاد المهم، وهو زاد الآخرة، التقوى. فإن خير الزاد التقوى. فزاد الدنيا إذا نقص قد يجد من يعطيه، أما زاد الآخرة إذا نقص فلا يجد أحد يعطيه. فعلى المسافر للحج أن يتزوج بزادين، زاد للدنيا وزاد للآخرة. ثم قال: واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول السليمة الرزينة والقلوب السليمة. فمن لم يتق الله فلا عقل له، الذي لا يتق الله لا عقل له. ثم بين في الآية التي بعدها أنه يجوز للحاج أن يطلب الرزق أثناء الحج ببيع أو شراء أو يؤجر مركوبة أو أي عمل يعمل من أجل أن يكسب له رزقا. المهم أن لا يكون قصده العمل، وأن يكون قصده الحج، وإنما قصده الرئيسي هو الحج والعمل تابع له، فهذا لا بأس به. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر الحاج إذا فاض من عرفات أن يذكر الله عند المشعر الحرام في المزدلفة. وذكر الله تعالى مشروع في جميع المناسك بل في جميع الأوقات، ولكن يتأكد وجوبه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات. والعبادات كلها شرعت لذكر الله تعالى وشكره. ثم بين السبب الموجب لذكره، وهو أنه هداكم بعد أن كنتم ضالين، هداكم بعد ضلالة. الحمد لله الذي هدانا بعد ضلالة، وأطعمنا بعد جوع، وكسانا بعد عري، وعلمنا بعد جهل، وأوانا بعد ضياع، وعافانا بعد أمراض. تذكروا دائما نعم الله علينا واشكروه. كنا لا نعرف الغسل من الجنابة، وكنا لا نعرف الوضوء والصلاة، كنا نطوف بالقبور ونتمتع بتراب الأموات ونعلق الحروف، كنا في ضلال مبين. قال تعالى في سياق آيات الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار مستحب بعد كل عبادة ليجبر ما حصل من التقصير. وقد كانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام يحجون البيت ويقفون بعرفات، إلا قريش فقد كانوا لا يقفون بعرفات بل يقفون بالمزدلفة، يقولون: نحن أهل الحرم وسكان البيت فلا نقف بعرفات. فلما بعث الله تعالى نبيه الكريم بالهدى ودين الحق أمرهم أن يفيضوا مع الناس ويقفوا مع الناس، أمرهم أن يفيضوا مع الناس ويقفوا مع الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانوا في الموسم يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم ويذكرون محاسنهم وكرمهم، فأمرهم الله تعالى أن يكثروا من ذكر الله تعالى. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالناس تختلف مطالبهم وآمالهم في هذه الدنيا، فمن الناس من تقطع قلبه على الدنيا فيسأل الله أن يغنيه في هذه الدنيا ولا تهمه الآخرة، فيعطيه الله منها ما يشاء وليس له نصيب في الآخرة. أما أصحاب العقول السليمة فإنهم يسألون الله تعالى خيري الدنيا والآخرة. وبهذه الآية دليل أن الله تعالى يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، حتى لو كان كافرا أو فاسقا. حتى إبليس اللعين لما دعا ربه أن ينظره إلى يوم القيامة أعطاه طوله. فإذا دعوت الله تعالى أن يعطيك شيئا من أمور الدنيا فاستجاب الله لك، فلا تغتر وتظن أنك من أولياء الله الصالحين، فإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحبه ومن لا يحب. أما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحبه، الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحبه. وقد جاء في فضل الحج حديث كثيرة صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال في حديث آخر: من حج هذا البيت ولم يصدق رجع كما ولدته أمه. وسئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، لم يقل حج فقط، وإنما قال مبرور، حج مبرور. والحج المبرور هو الخالص لله تعالى وعلى السنة ومن مال حلال ولا يخالطه إثم ولا معاصي. هذه أربعة أشياء: أن يكون الحج مبرور، أن يكون خالطا لله تعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مال حلال ولا يخالطه إثم ولا معاصي. والحج المبرور علامة، الحج المبرور له علامة، وهو أن يرجع الحاج أفضل من ذي قبل، محافظا على الواجبات، مكثرا من النوافل، مجتنبا المحرمات والمكروهات. أما من عاد مثل ما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه فإن حجه ليس مبرور، فبعضهم يرجع من الحج أسوأ مما كان عليه. ومن فوائد الحج أنه ينفي الفقر والذنوب، من الفوائد العاجلة والآجلة أنه ينفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. والنفقة في الحج، النفقة في الحج أجرها مضاعفة ضعف كثيرة، الدرهم الواحد بسبعمائة درهم. ومع هذا الأجر العظيم فإنه يعوض في الدنيا، يعوض في الدنيا خيرا مما أنفقه. ومن جهل بعض الناس، من جهل بعض الناس أنه يقول الحج هذه الأيام فيه خسارة كبيرة، أو يقول خسرت في الحج كذا وكذا، وهذه ليست خسارة بل هي ربح عظيم. الخسارة هي التي أنفقها في السفر إلى الخارج أو في الملاهي أو في الفتن، ولم في الفتن والملاهي. ولما أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: ليشهدوا منافع لهم، يعني أن في الحج منافع عاجلة قبل الآجلة. ولما أمره ببناء البيت أول ما حذره من الشرك الوثني، أول ما حذره من الشرك الوثني قال تعالى: وإذ وهب لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأمره بتطهير بيته العظيم من الشرك ومن البدع ومن المعاصي وجميع النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. ثم بين في الآية التي بعدها بين عاقبة الشرك الوخيمة، العاقبة الوخيمة للشرك لمن مات عليه ولم يترك. فقال عز من قائل: حنفاء لله مشركين به، ومن يشرك بالحنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فبعض الجهلة قد يدعو غير الله وهو عند بيت الله الحرام يدعو غير الله، وبعضهم وهو في عرفات يدعو غير الله، وبعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زار المدينة يدعوه ليغفر له أو يريده أن يشفع له أو يعينه أو يرزقه مال أو يرزقه ولد ألا فليعلم ذلك المشرك المخذول المذموم، ذلك المشرك المخذول المذموم أن عمله قد أحبط جميعه محبط، فلا حج له ولا صلاة له ولا زكاة له ولا أي عمل حتى يدور إلى الله ويخلص عبادته لله تعالى وحده. لكن من الذي سماه مذموم ومخذول؟ هذا المشرك من سماه؟ الله الذي سماه مذموم ومخذول، فقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتبغل مذموما مخذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الناس، من أراد أن يؤدي فريضة الحج لا بد أن يعرف أحكام الحج ويسأل عنها أهل العلم. فالحج له أركان وله واجبات وله محظورات يعني ممنوعات. فأركان الحج أربعة، إذا نقص واحد منها بطل الحج. أركان الحج أربعة أركان، إذا نقص واحد منها بطل الحج، وهي أولا الإحرام. والإحرام ليس لبس الرداء والإزار فقط، وإنما هو الإهلال بالحج من الميقات. إذا نوى الحج وأهل ولف فقد أحرم، إذا أهل ولف فقد أحرم. وثانيا الوقوف في عرفة، الركن الثاني الوقوف في عرفة. وثالثا الطواف الإفاضة، هذا الركن الثالث من أركان الحج. ورابعا السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. إذا سقط ركن بطل الحج. أما الواجبات فهي سبعة واجبات، من ترك شيئا منها فعليه فدية ذبح شاة، من ترك شيئا من هذه الواجبات السبعة فإن عليه فدية ذبح شاة. وأول هذه الواجبات الإحرام من الميقات، أول هذه الواجبات أن يحرم من الميقات، فمن لم يحرم من الميقات فعليه فدية يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، إلا إذا كان مقيم هناك، إذا كان مقيم دون الميقات فيحرم من محله وليس عليه هدي ولا فدية، ليس عليه فدية. فمن مر بالميقات ولم يحرم فهو مخير، إما الفدية أو يرجع مرة أخرى ويحرم من الميقات. ولا يجوز أن يأكل من الفدية شيئا ولا يهدي منها شيئا، الفدية لا يجوز أن يأكل منها ولا يهدي منها شيئا، لأن غرامة هذه ما هي مثل الهدي، غرامة فهي تختلف على الهدي. الهدي مثل الأضحية، يأكل منها ويتصدق ويهدي. ومن الواجبات أيضا البقاء في عرفات، هذا الواجب الثاني، البقاء في عرفات حتى غروب الشمس ليدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار، من أجل أن يدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار. أما من جاء متأخرا، إذا جاء متأخر وأدرك الوقوف في عرفة في أي ساعة من الليل ليلة العيد يعني قبل طلوع الفجر، إذا أدرك ساعة واحدة فقد أدرك الوقوف. وثالثا المبيت بالمزدلفة، هذا واجب، فالواجب إلا على الضعفاء أو القائمين على الضعفاء ليس واجب عليه. ورابعا المبيت بمنى أيام ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى هذا واجب في ليالي أيام التشريق. وخامسا رمي الجمار، وسادسا الحلق أو التغصير، والحلق أفضل من التغصير، الحلق أفضل من التغصير وهو الذي فضل النبي صلى الله عليه وسلم. إلا المرأة فإنها لا تحلق ولا تقصر، وإنما تأخذ قدر رأس الأصبع من اليمين ومن الشمال، تأخذ قدر رأس الأصبع من اليمين ومن الشمال. وإذا كان الرجل أصلع لا شعر له فكيف يحلق؟ فهذا يمرر الموت على رأسه مرور، يمررها وكأنه حلق. والسابع من الواجبات طواف الوداع، السادس من الواجبات طواف الوداع، فمن ترك شيئا من هذه الواجبات فعليه فدية ذبح شاة للفقراء. أما فدية المحظورات يعني الممنوعات، الأشياء الممنوعة يعني الأشياء الممنوعة ففيها تفصيل. فمن حلق شعر رأسه أو أي شعر آخر حلقه وهو محرم، أو قلم أظافره، أو لبس قميصا، او عمامة او سروال او شراب. يعني اذا لبس متعمدا ليس جاهلا ولا ناسيا، اذا لبس متعمدا فعليه واحدة من ثلاث: اما ان يذبح شاة مدية للفقراء او مطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام، وهذه مخير فيها، يتخير واحدة من هذه الثلاث: اما الذبح واما الصيام واما الطعام واما الصيام، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او بيادا من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فربما كان في راسه قمل ويريد ان يحرزه او اراد ان يحجم واضطر ان يحلق رأس شعره، فليحلق ويختار ما شاء من الفدية: اما ذبح واما اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. اما من جامع زوجته وهو محرم قبل التحلل، قبل ان يحل حرامه بالهدي والحلق والرمي التحلل الاول، فهذا بطل حجه وعليه فدية بعير او بقرة، وعليه القضاء بعد ذلك ان يقضي الحج. اما اذا جامع زوجته بعد التحلل الاول وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح، ولكن عليه فدية ذبح شاة. فالحاج يتحلل من الإحرام يوم العيد بأربعة أشياء، أربعة أمور: الحلق أو التقصير والرمي وذبح الهدي وطواف الهدي. هذه الثلاث، هذه الثلاث التحلل الأول، ويبقى عليه طواف الإفاضة وهذا التحليل الثاني. وإذا قدم واحدة من هذه الأربع على الأخرى فلا حرج عليه، هذه أربع يوم العيد، إذا قدم واحد على الأخرى فلا حرج عليه. فمن وصل لتلك البقاع المقدسة فليغتنم وقته، فإن الصلاة تتضاعف في الحرم إلى 100,000 صلاة، وكما أن الحسنات تتضاعف فإن السيئات أيضا تتضاعف. ومن أراد أن يظلم في الحرم أو يعمل سوءا فإن الله تعالى يعذبه بمجرد النية، الله عز وجل يعذب هذا الإنسان بمجرد أن ينوي النية. إذا نوى، قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكم حاول أعداء الله من مجوس ويهود ورافضة أن يعملوا فيه تفجيرات أو مظاهرات، فيرد الله تعالى كيدهم في نحورهم ويخزيهم ويسلط عليهم من يكسر شوكتهم. وعلى المسلم أن يغتنم أوقاته ولحظات عمره في ذكر الله، لا يشغله شاغل عن ذكر الله. فبعض مرضى القلوب يأكلون لحوم الناس هناك حتى وهم في تلك البقاع المقدسة، يبحثون عن عيوب الناس ولا ينظرون في عيوبهم. والله العظيم لو أن كل واحد منهم فكر في عيوبه هو لما وجد وقتا يبحث عن عيوب الناس، ولكن في قلوبهم مرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب مجيب الدعوات. واقم الصلاة.